ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم إني أسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. فرج كرب المسلمين في فلسطين، وفرج كرب المسلمين في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. وهذا هو اللقاء 22. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع المبحث الثاني الذي هو بعنوان الأدلة الشرعية من حيث القطع والظن. في الدرس الماضي وقفنا أمام مسألة مهمة بعنوان انقسام الأدلة الشرعية إلى قطعية وظنية، وبينا المفهوم لكل من القطع والظن، ووقفنا عند مسألة مهمة وهي الرد على شبهات من أنكروا العمل بحديث الأحاد في العقائد والأحكام. وقلت أنني صنفت رسالة مختصرة في هذا الباب، في باب حجية حديث الأحاد، وطلب مني أن نشرحها لكم لأنها تتعلق بهذا الباب المهم. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنقف أمام هذه الرسالة المختصرة حول هذه المسألة المهمة من مسائل العلم، وهي حديث الأحاد وحجية العمل به في العقائد والأحكام والرد على شبهات المنكرين. ونبدأ بتعريف حديث الأحاد. المقصود بحديث الأحاد، حديث الأحاد من حيث التعريف نقول إن الخبر ينقسم باعتبار طريق نقله إلينا إلى قسمين: متواتر وأحاد. والمقصود بالخبر يعني النص الوارد عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، إما أن يكون متواترا وإما أن يكون الخبر خبر أحاد. فما الفارق بين المتواتر وبين خبر الأحاد؟ القسم الأول المتواتر، وهو ما رواه جمع من الرواة تحيل العادة أن يجتمع جميعا على نقل الكذب ورواياته، سواء كان ذلك النقل للكذب باتفاق بينهم وتواطؤ عليه، أو كان مجرد مصادفة، فإن العادة تمنع ذلك كله. يعني يكون الرواة لهذا الخبر من الكثرة بحيث يستحيل الاجتماع على الكذب. لما تجد مثلا الحديث روي مثلا عن أكثر من 100 راوي من أمصار متعددة ومختلفة، راوي من الحجاز، وراوي من العراق، وراوي من مصر، وراوي من المغرب، وراوي من المشرق، رواه في أماكن متعددة بعيدة، ونفس الخبر بنفس النص. الكسرة دي تحيل في العادة أن يجتمع على إيش؟ الكذب. فده بيسمى المتواتر، يعني رواته من الكسرة بحيث تحيل العادة اجتماع هذه الكسرة على الكذب، أو رواية الكذب، أو نقل الكذب. ولابد أن تتوافر هذه الكثرة في الرواية في كل طبقة من طبقات الرواية، فده اللي بنسميه إيه؟ المتواتر. المتواتر ثم يستمر ذلك في جميع طبقات السند. يعني السند، أنا أشرت إليكم في الدرس الماضي إن في علم الحديث ما يسمى بالسند والمتن، أو يسمى الرواية والدراية. فالسند هو سلسلة الرجال من الرواة. أنت بتقرأ كده في كتب السنة تجد مثلا لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله. عن نافع عن ابن عمر دي اسمها إيه؟ السند. ولما تيجي عند البخاري بقى هينزل تحت بيجيب لك رواة مشايخ البخاري حتى يرتفع ويصل للصحابة، فده اسمه السند. حدثنا حميد عن كذا عن كذا حتى يصل لقول النبي. فالسلسلة دي بتاعت الرجال اسمها السند. اسمها ايش؟ السند. يبقى السند هو سلسلة الرواة الذين نقلوا لنا الخبر. تمام. عمل المحدث على السلسلة دي، يعني شغله مع الرواية مع السند، من خلال السند بيحكم هل الحديث ده حديث صحيح مقبول أم هو حديث ضعيف مردود، من خلال الرواة اللي هو سند الحديث. يبقى الرواية أو السند سلسلة الرجال الذين نقلوا لنا الخبر. فالحكم على الحديث من حيث القبول أو الرد يتعلق بإيش؟ بالرواية، بالسند. تمام كده؟ بنشوف الرواة دول هل توافرت فيهم العدالة؟ ولا فيهم ضعيف؟ ولا فيهم كذاب؟ ولا فيهم مدلس؟ إلى آخر العلل اللي بتحكم أو نحكم من خلالها على عدم قبول النص. عشان كده يقول لك العلماء الحديث ثبت العرش ثم ابدأ النقش. يعني ينفعش تبني أحكاما بغير أن تعرف بداية درجة القبول لهذا الحديث من خلال الرواية، من خلال السند. فإن كان الحديث ضعيفا نقول لك استوب، بلغة الغرب اقف هنا، ممنوع تأخذ بهذا الحكيم في باب الحديث في باب الأحكام إنه حديث ضعيف، ما يبقاش حجة، ما يبقاش حجة. فإذا الحكم على القبول أو الرد من خلال إيش؟ السند. طب فين المسند أو فين المتن اللي هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لغاية هنا دي الرواية. اللي جاي بقى اسمه المتن، اسمه المسند، اسمه الخبر، حديث النبي الآن قال النبي كذا كذا، دي هي دي متن الحديث. فأنا ما ينفعش أشتغل معاه كذا دي إلا لما تأكد من صحة النقل إن الحديث صحيح عشان أبدأ بقى مع المتن. يبقى الرواية اللي هو السند سلسلة الرجال، المتن اللي هو الدراية بقى اللي هو الحديث كلام النبي اللي هيتبني عليه الأحكام وهيتبني عليه الفهم وهيتبني عليه الاستنباط من كلام النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. يبقى ده الفرق بين السند والمسند، الرواية والدراية. عشان انت بتقرأ في كتب الحديث لما تقرأ علم الحديث رواية ودراية يبقى عرفت ايه الرواية، سلسلة ايه الرواة، الرجال، علم الرجال. طيب إنما الدراية يعني كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم اللي هنستنبط منه الأحكام ولا يتخذ كدليل وحجة على الحكم. فالمتواتر كثرة من الرواة هو السند يستحيل اجتماعهم على الكذب، ولابد أن تستمر هذه الكثرة في كل طبقة من طبقات الرواية. عشان كده من خصائص هذه الأمة الخاتمة خصيصة الإسناد. ما في أمة من الأمم عندها الإسناد كأمة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. لما يجي حد يتكلم في الدين يقول لك سموا لنا رجالكم، من أين أتيت بهذا الخبر؟ بس لازم تكون السلسلة متصلة للنبي عشان نقبل منك كلام النبي. ولذلك أحد الأئمة الكبار قيل أنه الإمام مالك رضي الله عنه وارضاه كان عنده حديث سمع أن أحد الرواة سمع هذا الحديث ونقله عن النبي، فسافر بلادا إلى هذا الراوي عشان يسمع منه إيه هذا الحديث. فدخل البلدة التي يقطن بها هذا الراوي سأل عنه، قالوا فرت دبته فهو يتبعها، النقة بتاعته جريت وهربت وراح يجيبها. فتابعه الإمام فوجده يحتال على دبته، يعني إيه أمسك بطرف إزاره كأن به الطعام عشان الدبة تيجي. فدنا منه مالك وقال أنت فلان ابن فلان؟ قال نعم. قال ماذا تصنع؟ قال أحتال على دبتي حتى تأتي فقد فرت مني. قال هل في ثوبك شيء؟ قال لا. قال يا هذا جئتك من مدينة رسول الله لأنني سمعت أنك عندك رواية حديث كذا وكذا وكذا، أما وقد رأيتك تحتال على دبتك فمن يكذب على الدابة لا يؤتمن على حديث رسول الله عليه الصلاة، ومشي ولم يأخذ منه الحديث. خلاص لما ينفعش يكون راوي للحديث لأنه أثر عنه الكذب حتى وإن كان على الدابة. شوف دقة الإسناد عشان تعرف كيف وصلت إلينا السنة. الله قيد لسنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم رجالا غربلوا السنة غربالة. لما قيل لبعض الأئمة نخشى على السنة من الوضعين، قال هناك محمد كذا من الرواة الكبار يغربل لنا السنة غربلة، ما تقلقش خالص ما دام العلماء موجودين ما تقلقش، مش ممكن حديث يعدي كده إلا ويضبط. فالأمة دي اختصت بالإسناد، عشان كده بنقول لك ديننا دين دليل، ما ينفعش أي أحد يتكلم في الدين إلا بالدليل. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالهذيان. وده ضابط مهم تفرق بين صاحب السنة وصاحب البدعة. صاحب السنة من خصائصه لا يتكلم إلا بالآثار، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، دائما جل كلامه بالأدل. صاحب البدعة لا، يحكي لك حكاوي، لا تسمع منه قال الله ولا قال الرسول. ليه؟ لأنه صاحب بدعة مش صاحب سنة. فمن خصائص صاحب السنة أنه يكثر من الأدلة والآثار. أذكر عندما كنت صغيرا تقريبا عندي 16 سنة أو قريب من هذا، وكنت بخطب الجمعة تبع الجمعية الشرعية عندنا في الجيزة، فإمام الجمعية الشرعية في الجيزة عندنا الله يرحمه كان اسمه الحاج فاروق. فلما شافني صغير السن كده وأحد مشايخي واخدني له عشان يديني جدول خطابة في الجمعية الشرعية، قال له ده بيعرف يخطب؟ قال له ده أستاذنا وشيخنا. برضه مش مقتنع 16 سنة وقد كده فالمهم خدني كده على جنب، قال لي بتعرف تخطب؟ قلت له إن شاء الله. قال لي طب بص يا ابني أنا هنصحك نصيحة. قلت له طب، قال لي أنا هديك الجدول بس أنا هنصحك نصيحة. قلت له اتفضل. قال لي استخبى خلف النص، وكانت منهج حياة لما تخطب أو تدرس استخبى خلف النص. يعني إيه؟ يعني لا تتكلم إلا بالدليل. لما أجي أقول قال الله ينفع حد يتكلم معايا؟ ده مش كلامي، ده قال الله خلاص، قال رسول الله بس خلاص. إنما اللي يكثر من كلام نفسي بلا أدلة لازم يغلط ولازم ينتقد ولازم الناس تتكلم معاه. لكن أنا ما أقول قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، وأقول لك وشرط قبول العمل النية أن تبتغي بها وجه ربك، ينفع تتكلم معايا؟ ما ينفعش، لأن أنا مستخبي فين؟ ورا النص. وكان يقول لي من ضمن النصائح كده، ولا تنظر للناس وانت على المنبر عشان ما تتلخبطش، انت لسه صغير هتلاقي كله نظر لك كده وانت تتلجلج تنسى اللي انت حافظه. قلت له اعمل ايه يا حاج فاروق؟ قال لي انظر للعمود. قال لي اي عمود؟ خليك مركز معاه. ليه؟ نظرات الناس تختلف. تجد واحد كده طبعه كده، هو طبعه كده لا مبالاه، اكنه مش مركز معاه فانت تتلخبط. واحد تاني طبعه مبتسم، واحد تاني شكله جدي تلاقيه مكشر لك يعمل يلخبطك. الدنيا احنا ناقصين بقى ولا ايه؟ عشان كده اقول لك ان من صفات شيخ الاسلام ابن تيميه انه كان اذا حدث يغمض عينيه ولا ينظر لاحد قط. معلومه جديده يا محمد يا فرح. والله شيخ الاسلام يقول لك ما تكلم الا واغمض عينيه، يجلس كده هو للدرس مغمض حتى يفرغ من الدرس. ليه؟ لان احيانا النظرات تصرفك. فكان يقول لي كده انظر للعمود اللي قدامك، ما تنظرش للناس عشان انت لسه صغير. طبعا الحاج الله يرحمه ما كانش يعرف ان انا اجتماعي اصلا، وكل اللي بخطب فيهم اصحابي، فاحنا كده كده بننظر لبعض على طول، مش محتاجه بقى. لكن ده تدريب فعلا للي عنده رهبه انه يواجه الناس، نقول له ما تنظرش دايما في البدايات، ما تنظرش للناس، خليك كده مركز في حاجه عشان تتمكن من اداء خطبتك. لان انا عارف مسجدكم هنا احيانا الشيخ بيسافر، فممكن ابو كريم يتزنق، ممكن محمد فرح يتزنق، ها؟ فنقول له بقى ابو كريم ما تبصش للناس بلغه اهل مصر مش بلغه اهل تونس، لان البص عند اهل تونس غير البص عندنا احنا في مصر. تعرفين كده ولا لا؟ البص عندنا يعني النظر، انما البص عند اهل تونس يعني اخراج الريح. فتخلي بالك بقى من اللهجات. الله يكرمك، لما انا بتكلم انا بتكلم باللهجه المصريه، فتفهمني على لهجاتي، او اذا كان في لفظه ها تسالني ماذا يقصد بها، عشان احنا عندنا معنى يختلف عنكم وهكذا. فاذا دايما استخبى خلف النص. فدايما صاحب السنه وصاحب المنهج لا يتكلم الا بالاثار. قال الله، قال الرسول، قال الصحابه، قال فلان، قال فلان. ودايما صاحب السنه له في كل مساله امام، له في كل مساله ايه؟ امام يرجع لاهل العلم. الله يرضى عليك يا ابو عبد الله. ها هات يا ابني كوبايه الشاي عشان لسه عشان نبدا الدرس، احنا عمالين نسخن لغايه ما تيجي. الله يكرمك. بخصوص نسخن دي، الشيء بالشيء يعني يذكر، قعدت قريب من 10 سنين في الجمعية الشرعية الفرعية في الجيزة. وبعد كده شيخنا الكبير في المنطقة قال لي يا سيدنا ما ينفعش بقى انت تروح للرئيسية، تيجي تدخل تروح الجمعية الرئيسية، انت ما تبقاش محدود كده في هنا في المنطقة دي، اطلع بره. حاضر، قال لي روح الجمعية الشرعية الرئيسية هتجد مسؤول الدعوة فلان وفلان، قول لهم بس انا بعتني الشيخ فلان عشان اخد ايه جدول في الرئيسية، جدول خطابة يعني. حاضر، هيطلبوا منك اوراق كذا وكذا وكذا ويحددوا لك موعد للاختبار بعد شهر ولا حاجه، تبقى تروح تمتحن. حاضر، فانا رايح على اني اخد موعد. تمام، فرحت الجمعيه الشرعيه الرئيسيه، السلام عليكم. وعليكم السلام، الشيخ فلان موجود؟ ايوه، اهلا وسهلا، انا جاي من طرف الشيخ فلان. مرحبا، تفضل، خير، عايز بس اخد جدول عندكم. حاضر، فقعد الاخ بيقول لي هنحتاج منك شهاده التخرج كذا، نحتاج كذا، نحتاج كذا، كم صوره، مش عارف ايه. حاضر، ولسه هيديني موعد في دخول شيخ من المشايخ الكبار لحية بيضاء وعمامة. قال له يا سعيد. قال نعم أنا نعم يا مولانا. دول قاعدين ليه يا سعيد؟ قال له بس جيني عشان ياخدوا جدول فنديهم موعد إن شاء الله بعد شهر كده. قال له شهر إيه؟ امتحنوا دلوقتي تعالى. قال له دلوقتي؟ قال له يدخل امتحن. قلت له حاضر سمعا وطاعة. دخل كان معايا اتنين تاني فقعدنا كده وجاب اتنين دكاترة معاه وقعدوا على قمة المكتب كده وبدأ يسأل في القرآن ونجاوب، يسأل في العقيدة ونجاوب، في الحديث ونجاوب، في الفقه ونجاوب. لما قلبنا على كل الجناب يا أبو كريم ساعة إلا تلت أسئلة، لما تصببنا عرقا بقى وانت راح أصلا مش جاهز انت راح تاخد موعد. المهم بعد ما خلص كده نظر قال له اخطب. اخطب اخطب ايه دلوقتي؟ حاضر إن الحمد لله نحمده. قال لي بدون مقدمة. حاضر إن الحمد لله. هخطب ازاي من غير مقدمة يا واد؟ قلت لك من غير مقدمة ادخل في الموضوع على طول. قلت له يا فضيلة الشيخ المقدمة تسخين للخطيب. قعد يضحك قال لي يا ابن الايه يا واد يا سعيد ادي له اربع جمعة الواد ده. ما انت ايه فايدة المقدمة؟ انا بقى انا بسخ، فانا عمال اسخن بدل عشان تيجي كوبايه شاي ونبدا نخطب. فقال لي ده عارف مين امتحانك ده؟ قلت انا ما اعرفش. قال لي فضيله الاستاذ الدكتور فؤاد مخيمر رئيس الجمعيات الرئيسيه في مصر كلها. يا ربي هو ده. قال لي طب مش تقولوا لنا يا اولاد حتى نقبل ايديه. قال لي ده مبسوط منك قوي. قال له الوحيد اللي فاهم الواد ده، الواد ده اديله اربع جمعه وكان حاططني اول جمعه في مسجد المؤسسه في حته اسمها قمح اللين في الشرقيه مسجد الشيخ. اه والله العظيم يا اخ. فالمقدمه بقى ايه؟ تسخين عشان نشرب الشاي الاخضر. دايما في المسائل العلميه نحاول نخرجكم بره شويه عشان ايه نستوعب. فانا بفك كده بس القضيه واحده واحده اهو. يبقى احنا كده عرفنا إن صاحب السنة يكثر من النصوص، يكثر من الآثار. طيب وعرفنا يعني إيه حديث متواتر، إن الرواة كثرة تستحيل العادة أن يجتمعوا على الكذب، ولابد أن تتوافر هذه الكثرة في كل طبقات الرواية، في كل إيش؟ طبقات الرواية. طيب ونقسم المتواتر إلى قسمين، متواتر لفظا ومعنى، ده قسم متواتر من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، ومتواتر معنى فقط. يعني ايه؟ تعالوا نشوف. فالمتواتر لفظا ومعنى ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه، ما فيش اي كلمة تتغير عند جميع الرواة. يعني لو رواه 100 راوي هتجد ال 100 راوي نفس اللفظات، مفيش كلمه اتغيرت. يبقى ده اسم متواتر من حيث اللفظ، وجميعهم اتفقوا على معناه، مفيش معنى مختلف، لان في احاديث المعنى مختلف بين الفقهاء والمحدثين، معناه عند هذا يختلف عن معناه عند اخر وهكذا، انما ده المعنى واحد عند الجميع، فده اسمه المتواتر لفظا ومعنى. مثله ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه برقم 3 من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سبع كلمات. جميع رواة هذا الحديث بنفس النص ما اختل منه حرف، وجميع رواة الحديث على نفس المعنى، تحريم الكذب على النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومن كذب عليه متعمدا جزاءه إيش؟ النار والعياذ بالله رب العالمين. ما لم يتب، تعرفين طبعا الأحكام المتعلقة بالذنوب والمعاصي، قضية المشيئة عارفين كده ولا مش احنا شرحنا الكلام ده كثيرا؟ طب الحمد لله نكرره باختصار عشان ممكن حد التبس عليه المعنى. عندنا الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، تمام، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنتفق كده من خلال الآية إن الشرك لا يغفر، فمن عاش مشركا الشرك الأكبر ومات مشركا الشرك الأكبر خلد في النار باتفاق. ده باب. طب إن أسلم في الدنيا قبل موته، الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. طيب أدي باب. يبقى الآية تتعلق بالآخرة مش بالدنيا يا جماعة، خلي بالك. إن الله لا يغفر أن يشرك به بتعلق بإيه؟ بيوم القيامة مش بالدنيا، لأن المشرك في الدنيا إن تاب تاب الله عليه، إن أسلم قبله الله، إنما مات على كده شكرا في الآخرة ما فيش مغفرة، مخلد في النار باتفاق. طيب ويغفر ما دون ذلك، يعني اللي أقل من الشرك الأكبر بقى، يعني جميع الكبائر والمعاصي اللي هي دون الكفر دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عشان كده مرتكب الكبيرة عند أهل السنة في المشيئة. يعني ما هو بنص الآية لمن يشاء، يعني في مشيئة مين؟ الله. إن شاء غفر وإن شاء عذب. أنا برتكب ذنوب يبقى أنا في المشيئة، لأن ذنوبي دون الكفر، أنا مسلم وموحد ومتبع للنبي، لكن أحيانا يجتهد علي الشيطان فأقع في كبير، أغتاب فلانا، صح؟ وارد ولا لا؟ وارد. في مجلس وجبنا سيرة أبو كريم ورحت مديله كلمة كده خبطه، ماشي كده، لو هو سمعها يزعل ويتضايق ويكره، ده بقت غيبة. غيبة ولا لا؟ والغيبة كبيرة من الكبائر. بنقع في ده ولا لا؟ وما أبرئ نفسي، كلنا ذلك الرجل، نسأل الله أن يعفو عنه. يعني بيصدر مني كبيرة، نقول لك طيب يا شيخ سيد أنت ترتكب الكبائر أو أيوة، بيغلبني الشيطان أنا ضعيف، أحيانا تغلبني نفس الأمارة بالسوء أنا ضعيف، أحيانا أنسى أغفل، وارد ولا لا؟ بنغفل كلنا. طيب يعني أنت موحد؟ أيوة تمام التمام. طب بس عندك ذنوب كبير؟ أيوة عندي ذنوب كبير، وأنا في المشيئة، إن شاء ربي غفر وعفى وإن شاء ربي عذب سبحانه، صح؟ لأنه قال كده نصا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب من هم بقى لمن يشاء؟ وفي أسباب بقى، أنا عاوز بقى أبعد عن العذاب رغم ارتكابي للذنوب، يبقى أنا عندي موانع لو عملتها أنجو من العقوبة في الآخرة، منها التوبة النصوح، بعصي ربنا فبتوب، التوبة تجب ما قبلها. تقول لي ما أنا هرجع تاني، ارجع يا سيدي ماشي وتوب تاني، لأن الشيطان يدخل لك في الباب ده، طب ما أنت بتقول هتوب من الغيبة وهترجع تاني للغيب، يبقى فايدتها ايه التوبه؟ شوف بيعمل ابن الايه؟ بيخاطب فيك ايه؟ الهوى. صح، وانا كل شويه هتوب وارجع تاني وتوب، نقول لك طب استنى، طب نتكلم بيها كده بقى فطره سليمه. انا عندي الان ذنب، تمام؟ لما تبت منه اتغفر، تمام؟ لو مت على نظافه وطهاره، صح؟ ولا اقول لك انا عندي ذنب انا كده كده ارجع ما توبش، اجي الذنب الثاني بقى كام ذنب؟ ذنبين، اجي الثالث بقى ثلاثه. يا اخي لا، توب النهارده من ده بقيت طاهر، فلو جيت تاني يبقى واحد بس مش اثنين مش ثلاثه. فالمسلم لابد ان يتعامل ايمانيا، ما يقولش ما كده كده خربانه، لا يا خايب، ماليش دعوه بالامثال البطله دي، ضربوا لعور على عينه قال له ما خربانه خربانه، لا مش خربانه ولا حاجه، مش في عين بتشوف، احمد ربنا، ولا عايز تطفيها اخرى ما نطفيهاش. يبقى اذا تقلل الاثام توب، وزي سيدنا النبي يقول اذا اذنب العبد ذنبا فقام فتطهر فصلى ركعتين واستغفر ربه من هذا الذنب غفر الله له، غفر الله له. وخلي بالك المكان اللي تعصي فيه الملك قوم بسرعة وصلي في ركعتين، لأن المكان بيشهد لك أو عليك، لما عصيت هيشهد عليك، فلما تيجي تطيع يشهد لك. يبقى دي قصاد دي، إنما الحسنات يذهبن السيئات. الصحابي لما راح للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان الوقت بين أذان العشاء والإقامة، يا رسول الله إني اقترفت ذنبا وقعت على امرأة فقبلتها، فالنبي أعرض عنه، أمر أن تقام للصلاة، فدخل يصلي، فلما فرغ قال أين السائل؟ أنا يا رسول الله. قال صليت معنا العشاء؟ نعم يا رسول. قال أبشر فقد غفر الله لك. قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. ده جاي تائب اهو، جاي نادم عايز علاج، وقام صلى خلاص غفر الذنب. يبقى إذن التوبة تجب، يبقى كل ما تقع قوم بسرعة وتوب، حتى لو ضعفت بعد كده ارجع تاني وتوب، ارجع تاني وتوب، خليك تواب، لازم تكون أواب، رجع لله عز وجل وتخفف الأوزار لغاية ما ربنا يمنه وتبعد تماما وتجاهد نفسك، ما هي مجاهدة. فآدي مانع يمنع تطبيق العقوبة، كان وربنا من عليه وتاب قبل ما يموت توبة نصوح الحمد لله، فعفى غفر بالتوبة. اثنين، يكون عنده حسنات ماحية، أو عنده بعض الذنوب لكن عنده أعمال بر كثيرة، أعمال خير كثيرة، وربنا عدل وفي ميزان للحسنات والسيئات. إن رجحت الحسنات دخل الجنة، وإن رجحت السيئات ربنا يسلم، يبقى دخل في العقوبة. فعنده حسنات كثيرة يبقى ده مانع، أو عنده ابتلاءات مكفرة، صبور يا أخي بيبتلى وصبور، مرض وصابر، ضيق في الرزق وصابر، زوجة منكدة عليه حياته وصابر، عيال مطلعين عينه وصابر، وراضي بقضاء الله وقدره، ومعروف إن الابتلاء بيكفر الذنوب، أو ينال شفاعة النبي، شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، لا تسبوه إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله، وتصلوا عليه. للصحابي اللي كان بيشرب الخمر ويؤتى به، قالوا واحد يسبه، ده بيحب الله وبيحب رسول الله، بعدها تاب وما عاد للخمر أبدا، وهكذا. يبقى فيه موانع، فده اللي بقول لك عليه، إن مرتكب الذنب دون الشرك في المشيئة. المشيئة دي بقى في أسباب، منها التوبة، منها كثرة الحسنات، منها الصبر على البلايا والمصائب، منها شفاعة النبي يوم القيامة، وشفاعات أخرى كثيرة بقى. كثروا من رفقة الخير ربما تنالوا شفاعة، وهكذا الصحبة الطيبة يوم القيامة تفيدك وتنفعك بأمر الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ده اللي يشفع لك وياخد بإيديك. عشان كده كان ابن الجوزي رحمه الله تعالى في مجلس العلم قيل أنه كان يحضر له قريب من 10,000 طالب علم، كان فصيحا بليغا في الخطبة، حاجة آية من الآيات. فكان يقول لطلابه إذا نجوتم يوم القيامة فابحثوا عني، فإن لم تجدوني بين من نجا فاشفعوا لي عند ربكم وقولوا يا ربنا عبدك ابن الجوزي كان يذكرنا بك في الدنيا فشفعنا فيه. يا ابن الجوزي، نعم ابن الجوزي، كما قال الشافعي وأحمد، لما أحمد كده قال للشافعي أحب الصالحين ولست منهم، لعلي منهم أن أنال شفاعة، وأكره من بضاعتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. فرد عليه الإمام وقال تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من بضاعتهم معاصي وكان الله شر البضاعة. فصحبة الخير معينة في الدنيا وفي الآخرة. فالحديث اللي بين إيدينا ده، من كذب علي متعمدا من الأحاديث المتواترة لفظا ومعنى. نيجي بقى المتواتر من حيث المعنى، القسم الثاني، ما اتفق فيه أو ما اتفق فيه الرواة على معنى كلي وانفرد كل حديث بلفظه الخاص. يعني اللفظ مختلف لكن كلهم أجمعوا على المعنى الإجمالي للحديث. يبقى ده متواتر من حيث المعنى مش من حيث اللفظ. من حيث إيه؟ ناخد مثال. مثاله أحاديث الشفاعة. وانت بتقرأ عند البخاري وغيره في أحاديث الشفاعة هتجد كم كبير جدا من الأحاديث في الشفاعة تختلف ألفاظها. تختلف إيش؟ ألفاظها كلها صحيحة لكن الألفاظ إيه؟ مختلفة، لكن المعنى واحد، بيثبت للنبي شفاعة عظمى وشفاعة خاصة. يبقى ده اسمه الإيه؟ متواتر معنى، إنما الألفاظ تختلف. في رواية هنا سجد تحت ساق العرش، في رواية هنا ربنا ألهمه محامد، في رواية هنا في زيادة كذا، فالألفاظ مختلفة. تمام؟ وهكذا، إنما المعنى إيه؟ يبقى ده المتواتر من حيث المعنى. نيجي بقى القسم الثاني، حديث الأحاد، وده بقى اللي هنقف معاه إن شاء الله إن قدرت لنا حياة وكتب لنا لقاء، لأن إخوانكم في منهايم طالبين منا محاضرة الليلة على الساعة 8:30، فسامحونا والله يا إخوة، أنتوا عارفين الإنسان ما بيحبش يرفض طلبا خاصة في مقام العلم، فهنروح نزورهم كده زيارة سريعة خاطفة، وسامحونا على التقصير، ونلقاكم على خير بإذن الله. شكر الله. وما في أسئلة عندك؟ طيب الحمد لله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.